إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي فجر هذا الاثنين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. وقالت الوزارة استشهد الشاب محمد سامر حوشية في 22 من عمره بعد إصابته برصاصة في الصدر، وفؤاد محمد عابد في 25 من عمره بعد أن أصابته رصاصة في بطنه والفخذ خلال العدوان الإسرائيلي على كفردان بمحافظة جنين. يشن الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في المدينة منذ بداية العام الماضي. قتل أكثر من 40 فلسطينيا في منطقة جنين خلال عمليات للقوات الإسرائيلية، من بينهم طفل في 12 من عمره. والصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلي قتل ما لا يقل عن 150 فلسطينيا و26 إسرائيليا في العام الماضي في جميع أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل ومدينة القدس التي احتلت إسرائيل شطرها الشرقي وأعلنت عن ضمه، ما يجعل من 2022 أكثر الأعوام دموية منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية حسب الأمم المتحدة. على صعيد آخر، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قال إن التهديدات الإسرائيلية المتكررة لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك من خلال المطالبة بالسماح بأداء كامل للصلوات والطقوس التوراتية في المسجد الأقصى وتحديد موقع الكنيس داخل المسجد الأقصى وإعلان الحق المتساوي لجميع الأديان في الأقصى، إضافة إلى تصاعد النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب عمليات القتل اليومية المدانة كما قال، والتي كان آخرها استشهاد الشابين في قرية كفردان، سيكون لها عواقب خطيرة على الجميع. وأضاف أبو ردينة أن جميع هذه القضايا المعقدة تؤسس لمرحلة جديدة متوترة ومضطربة ستكون بلا شك مرحلة تاريخية مختلفة، لذلك على الاحتلال أن يدرك جيدا بأن القدس ستبقى دوما هي مفتاح الأمن والسلام، وهي الشرط التاريخي الوحيد للحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة المشتعلة أصلا. وتابع نبيل أبو ردينة أن الاختبار الحقيقي للإدارة الأمريكية هو موقفها من سياسة وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة وموقفها من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأبرزها القرار رقم 2334 خاصة تصريحات الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن التي تقول إن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين وأنها ستحافظ على التزامها بتعزيز تدابير متساوية من الحرية والعدالة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، مؤكدا أنه حان الوقت لتحويل هذه الأقوال إلى حقيقة على الأرض قبل فوات الأوان، محذرا من أن مثل هذه السياسات الخطيرة إذا لم يتم وقفها بضغط أمريكي جدي فإن ذلك سيؤدي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. في تونس، أعلنت شركة النقل أن السفرات المبرمجة صباح هذا اليوم على شبكة الحافلات والشبكة الحديدية قد تشهد اضطرابا على إثر الدعوة التي توجهت بها الجامعة العامة للنقل إلى منظوريها لتنفيذ وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة. وأكدت الشركة في بلاغ أصدرته مساء أمس أنها ستتمكن بدعم من وزارة النقل وبتضافر جهود كل الأطراف المتدخلة والاتكال على روح المسؤولية لدى أعوانها ستتمكن من تخطي هذه المرحلة كما قالت، والمحافظة على هذا المرفق العام. الجامعة العامة للنقل دعت وفق معطيات نشرت على صفحتها على موقع فيسبوك، دعت أعوان وإطارات نقل تونس إلى وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة صباح هذا الاثنين. وكانت الجامعة العامة للنقل قررت في 28 من الشهر الماضي الدخول في إضراب عام في قطاعات النقل برا بحرا وجوا في 25 والسادس والعشرين من الشهر الحالي. الكاتب العام للجامعة العامة للنقل قال إن الإضراب يأتي في إطار السعي إلى إنقاذ القطاع من الوضعية المزرية التي يتخبط فيها والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية، وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. تم هذا الاثنين بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة تدشين معرض كبير يجمع أعمال 63 فنانا تشكيليا ومصورا جزائريا من مختلف الأجيال، ويسلط الضوء على التيارات الفنية التي يتم تدريسها في مدارس الفنون وتطور الإبداع الفني على مدار قرابة 60 عاما. وزيرة الثقافة والفنون أشرفت بحضور مستشار الرئيس الجزائر المكلف بالثقافة والسمع البصري أحمد راشدي وكذلك أعضاء من الحكومة أشرفوا على تدشين هذا المعرض الذي أعدته الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي والذي تعد الجزائر العاصمة أول محطة له. تستضيف كل من تلمسان وبشار ومعسكر ومستغانم والأغواط وتيزي وزو والمسيلة وسكيكدا هذا المعرض الذي يحمل عنوان 60 سنة من الإبداع التشكيلي والتصويري الجزائري على مستوى دور الثقافة المحلية. التراث الثقافي الجزائري يبرز في أعمال عدة فنانين تشكيليين، ويعرض أيضا عدة فنانين لوحاتهم تتناول رسامين جزائريين بارزين. يبقى المعرض مفتوحا للجمهور حتى 15 من الحالي بقصر الثقافة مفدي زكريا قبل أن يحط الرحال بتلمسان من بداية شهر فبراير المقبل وحتى 11 منه. وفي 2 يوليو من هذا العام ستكون سكيكدا آخر محطة تستقبل هذا المعرض الذي يندرج في إطار برنامج وزارة الثقافة والفنون بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الجزائرية. في المغرب أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية طيب حمضي أكد أن الإجراءات التي اتخذها المغرب تجاه المسافرين القادمين من الصين تعد تدابير احترازية فرضها تطور الوضع الوبائي في هذا البلد والمعلومات المتعلقة به. وأكد في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير المتخذة عبر العالم بما في ذلك بالمغرب تجاه المسافرين القادمين من الصين لا تعكس قلقا أو توقعات سلبية بشأن تطور وباء كوفيد-19. وأبرز أيضا أن الصين بلد المليار ونصف المليار نسمة تشهد تفشيا غير مسبوق للوباء منذ الرفع المفاجئ للقيود الصارمة التي كانت مطبقة إلى ذلك الحين في إطار سياسة صفر كوفيد، موضحا أن هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه هذا البلد انتشارا لمتحورات شديدة العدوى من بينها على الخصوص متحور BF7 الذي ينتشر أيضا بالعديد من البلدان الأخرى. وأضاف أنه يتوقع أن يسرع هذا الإجراء من جهة أخرى استئناف أسفار الصينيين إلى الخارج بعد رفع الإجراءات التقييدية. وعبر الباحث عن الخشية من أن الانتشار السريع وواسع النطاق لفيروس كورونا يسهل عموما ظهور طفرات ومتحورات، لكن العالم المتأكد من هذا الاحتمال يخشى بالأحرى من أن يكون أحد هذه المتحورات أكثر شراسة من تلك المتفشية حاليا في جميع أنحاء العالم. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حثت يوم الجمعة الماضية حثت الصين على تقاسم البيانات المتعلقة بوضعها الوبائي في وقتها الفعلي بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتسلسل الجيني والاستشفاء والوفيات باعتبارها أدوات أساسية لرصد ظهور متحورات جديدة في الوقت المناسب وكذلك درجة شراستها. وتابع طيب حمدي يقول أنه في ظل غياب هذه المعطيات فقد قررت الدول اتخاذ تدابير تجاه الرحلات من وإلى الصين من أجل من جهة الحد من خطر انتشار متحور محتمل أكثر شراسة دون علم السلطات الصحية العالمية، ومن جهة أخرى بهدف تتبع التطور الجيني للوباء من خلال أخذ عينات PCR بشكل منهجي أو عشوائي للمسافرين القادمين من الصين. وأكد أن المغرب وتماشيا مع سياسته الوقائية والاستباقية قرر كإجراء احترازي حظر دخول ترابه على جميع المسافرين القادمين من الصين مهما كانت جنسيتهم، موضحا أنه تم اتخاذ هذا القرار بعدما أكدت منظمة الصحة العالمية نقص المعطيات التي تتقاسمها الصين حول تطور الوضع الوبائي بعد التخلي عن سياسة صفر كوفيد. وأوضح أنه بدلا من الاعتماد فقط على المسؤولية الفردية لرصد الوباء محليا اتخذ المغرب كالعادة منذ بداية الوباء تدابير جماعية واستباقية في انتظار توفر المزيد من المعطيات، مشيرا إلى أنه لا يمكن إيقاف المتحورات على الحدود كما قال. إلى لبنان الآن، حيث استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنيو والوفد المرافق له بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان. وكان عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. على صعيد آخر ودائما في لبنان، أصيبت طائرتان تابعتان لطيران الشرق الأوسط برصاص طائش نهاية الأسبوع الماضي عند منتصف ليل السبت. وأفادت المعلومات أن الطائرتين تم سحبهما إلى حظيرة الطائرات لإصلاحهما بعد تضررهما من الرصاص. حادثة مماثلة حصلت منذ أسابيع، حيث أصيبت طائرة التابعة لطيران الشرق الأوسط كانت قادمة من الأردن إلى بيروت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار دون تسجيل إصابات. من جهته، لفت رئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوت إلى أن مسألة الرصاص طائش تحتاج إلى معالجة جذرية وتطبيق القانون على مطلقي النار كما قال. نشرت مجموعة من الشخصيات الإيرانية المقيمة في المنفى والمؤيدة للمعارضة، نشرت رسالة منسقة تتوقع بأن يكون 2023 عام النصر على النظام كما قالت، والذي يواجه احتجاجات منذ أشهر. من بين الذين وجهوا رسالة شخصيات بارزة في حقول الثقافة وحقوق الإنسان والرياضة، وجاء في رسالة أن العام 2022 كان رائعا لجهة تضامن الإيرانيين من كل معتقد ولغة وتوجه، وأضافت: مع التنظيم والتضامن سيكون 2023 عام النصر للأمة الإيرانية، عام الحرية والعدالة في إيران. قتل في الحملة الأمنية التي نفذتها السلطات الإيرانية 476 شخصا بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج، وتم حتى الآن إعدام شخصين بتهم على صلة بالاحتجاجات، بينما تفيد المنظمة بأن 100 معتقل على الأقل يواجهون خطر الإعدام. قتل 63 جنديا روسيا على الأقل في ضربة شنتها أوكرانيا على مدينة ماكيفكا في شرق أوكرانيا، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية هذا الاثنين، فيما أشارت السلطات الأوكرانية إلى حصيلة أعلى بكثير. وذكر المتحدث باسم الوزارة الروسية أن 4 صواريخ ضربت مركز انتشار مؤقت للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا الواقع شرق دونيتسك التي تحتلها القوات الروسية دون أن يحدد تاريخ الضربة. وتحدث وسائل إعلام روسية وأوكرانية عن هجوم على ماكيفكا ليل السبت إلى الأحد الماضي. واليوم استهدف هجوم جوي جديد العاصمة الأوكرانية فجرا، ما استدعى إعلان حالة تأهب قبل رفعها بعد بضع ساعات، وذلك عقب عشرات الضربات الروسية قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرة أوقعت 5 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى. وفي وسط كييف اخترق صاروخ واجهة فندق، ونشر قائد الشرطة المحلية صورة على فيسبوك تظهر ما يبدو أنه بقايا مسيرة كتبت عليها عبارة عام سعيد باللغة الروسية. يحظى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيلي هذا الاثنين والثلاثاء بتكريم شعبي كبير من مدينة سانتوس، حيث قضى معظم مسيرته الكروية، وسينقل التابوت الذي يحمل جثمان الملك إلى ملعب المدينة، ويتسنى للجماهير إلقاء النظرة الأخيرة عليه قبل أن يوارى الثرى هذا الثلاثاء في جنازة تقتصر على حضور أسرته. نال بولي في سن 17 الشهرة عندما قاد منتخب السيليساو إلى أولى ألقابه 5 بكأس العالم، وهو حتى اليوم اللاعب الوحيد الذي فاز بالكأس 3 مرات. تحول بولي إلى نجم عالمي في وقت سريع، وأتم مشواره البطولي الأسطوري مع المنتخب في 21 من حزيران جوان من عام 1970 ضمن فريق الأحلام البرازيلي الذي فاز بكأس جول ريمي بعد نهائي خرافي أمام إيطاليا 4 لهدف على ملعب أستيكا في مكسيكو. شهرة بولي، والذي توفي الخميس الماضي وهو في 82 من عمره إثر صراع طويل مع مرض السرطان، هذه الشهرة وسط البرازيليين تتضح على وجه الخصوص عند مواطنيه بمدينة سانتوس التي قضى فيها جزء كبير من مسيرته الكروية وحياته، ورفع سجل إحصاءاته الرسمي من حيث عدد الأهداف إلى 1281 خلال 1362 مباراة، منها أكثر من 1000 هدف بقميص نادي سانتوس. وعلى ضوء هذه المعلومات يمكن إدراك وفهم معنى التكريم الشعبي الكبير الذي يحظى به لاعب القرن العشرين حسب الفيفا بمدينته الواقع على بعد نحو 70 كيلومتر من ساو باولو، ويشارك في ليلة الجنازة هذه وإضافة إلى الوافدين مئات الملايين عن بعد عبر البلاد والعالم بأسره. وأخيرا، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو: بولي لاعب أبدي، إنه رمز لكرة القدم العالمية. بولي قام بالعديد من الأشياء في كرة القدم، نشعر بحزن عميق لكن أيضا نرى سعادة وابتسامة بولي. وشدد رئيس الفيفا أنه من الهام للغاية الاحتفاظ بذكرى بولي للأجيال القادمة لكي تتمكن من تذكر هذا الشخص المذهل في غضون 100 عام. قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. مزيد من الأخبار في نشرتنا الرياضية. شكرا لإصغائكم، وأتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا. إلى اللقاء.